بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي النوع 21 وهو الموضوع وذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض العلامات التي يعرف بها الموضوع ومنها إقرار الواضح إما بلسان الحال أو بلسان المقال. بلسان المقال كان يعترف بأنه وضعه، وبلسان الحال كان يحتف بقرائن تدل على وضعه إما من خلال التاريخ أو غير ذلك. ومما يعرف به أيضا ركاكة لفظه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وأيضا أن يكون مخالفا لما هو معلوم من الدين بالضرورة أو لما ثبت في الكتاب والسنة، وأيضا فساد المعنى كذلك من خلاله يعرف أن الحديث مكذوب إذا كان معناه فاسدا. أيضا مجازفة، أن يكون فيه مجازفة فاحشة يعني في لفظه في متنه. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الحديث الموضوع ما حكم روايته؟ إلا على سبيل القدح في أي البيان حاله. طيب، والواضعون أقسام، الذي وضعوا الحديث منهم زنادقة يقصدون ويهدفون إلى الطعن في الإسلام، ومنهم قوم متعبدون نعم وضعوا الأحاديث حسبة يعني ترغيب والترهيب، ترغيب الناس في الخير. وهؤلاء هذا المذهب اشتهر عن طائفة والرامي. قال المؤلف رحمه الله: وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. قول الكرامية: نحن ما كذبنا عليه إنما نكذب له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي. قالوا: نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له. كيف الرد عليهم؟ نعم، إن هذا يعني فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغ وبأن شريعته غير كاملة حتى إنها تحتاج إلى كذب هؤلاء. وأيضا يرد عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال رحمه الله تعالى: وقد صنف الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات. نعم، كتابه مطبوع، ومن الجوزي اسمه عبد الرحمن ابن علي ابن عبيد الله ابن عبد الله القرشي البكري، نسبة إلى أبي بكر الصديق، وكان حافظا واعظا اشتهر بالوعظ، وله مصنفات كثيرة يقولون صنف بجميع العلوم. ذكروا في ترجمته أنه كان إذا واعظ أبكى الناس، توفي سنة 597 هجرية. قال: وقد صنف الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزم ذكره، فسقط عليه ولم يهتدي إليه. كتاب من الجوزي رحمه الله تعالى كتاب كبير ومرجع من المراجع في هذا الباب، وانتقد عليه بعض الأحاديث التي أدخلها في الموضوعات وليست من الموضوعات، والغالب أن ما في كتابه يعتبر من الموضوعات. والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول: غالب ما في كتاب الجوزي موضوع، والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل جدا، يعني الذي ينتقد عليه قليل جدا بالنسبة لحجم الكتاب. وقد اختصره ولخص منه سيوطي رحمه الله تعالى في كتابه، يعني هو كتاب في الموضوعات، وله تعقبات على ابن الجوزي في كتاب اللآلي المصنوع. وحاصل ما انتقد على ابن الجوزي أنه أدخل في كتابه بعض الحديث التي هي صحيحة أو حسنة، وبعضها ضعيفة ضعفا يسيرا لا تصل لحد الموضوع. وأدخل ابن الجوزي في كتابه من الحديث التي في المسند نحو 24 حديثا، ودافع الحافظ بن حجر عن المسند وأنها ليست من الموضوعات في كتابه القول المسدد في الذبح عن المسند. نعم. وذكر حديثا هو في صحيح مسلم انتقدوا عليه، حديث أبي هريرة: إن طالت بك مدة أو شك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته، في أيديهم مثل أذناب البقر. هذا الحديث صحيح مسلم، وأورده ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه الموضوعات، وهذا من تساهله. قال الحافظ محي رحمه الله تعالى: إنها لغفلة شديدة منه، يعني نحكم على الحديث بأنه موضوع وفي صحيح الإمام مسلم. قال: وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، بعض المتكلمين يقول ما في حديث موضوع، هذا غير صحيح. وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا، يعني إما أنه لا يوجد من يقول بهذا، أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. نعم، لأن الوضع موجود. وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال: سيكذب علي، وهذا الحديث حديث باطل لا يصح، رده غير واحد من العلماء تكلموا عليه. فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. يعني يقول الحافظ رحمه الله: إذا كان هذا الحديث حديث سيكذب علي، إذا كان صحيحا فمعنى أنه سيقع ولا بد، وإن كان حديث سيكذب علي مكذوبا فقد حصل المقصود، يعني أنه قد كذب عليه، قد كذب عليه، وهو حديث باطل كما سمعنا. قال: فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن إذ قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. يعني بعضهم أجاب عن حديث سيكذب علي، قالوا ما يلزم أنه يقع، بقي أزمان إلى يوم القيامة ربما سيقع في المستقبل، أما إلى الآن ما قد وقع. هذا بعض هذا قول بعض المتكلمين. قال الحافظ: وهذا القول والاستدلال عليه حافظ، إذا أطلقنا الحافظ ها هنا فالمراد لنا الحافظ ابن كثير رحمه الله، هو حافظ من الحفاظ. والغالب أن العلماء إذا أطلقوا الحافظ في أي موضع يريدون حافظ بن حجر، لكن نحن ها هنا إذا قلنا قال الحافظ أي ابن كثير. قال: وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم. القول بأنه لا يوجد حديث موضوع، والاستدلال عليه بحديث سيكذب عليه، والجواب عنه، يقول هذا كله من أضعف الأشياء. قال: من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون في من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم. بهذا يكون قد انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على الحديث الموضوع. والخلاصة أن الحديث الموضوع هو المكذوب المختلق المصنوع، أو هو الذي نسبه الكذابون المفترون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم روايته لا يجوز روايته إلا مع بيان حاله. ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان الحديث في الترغيب والترهيب أو في الأحكام أو القصص، كله إذا كان موضوعا لا يجوز روايته. وقول من أجاز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال قول غير صحيح، قول مردود. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. نعم، رواه مسلم من حديث المغيرة وسمرة بن جندب. فلا تحل روايته إلا مع بيان حاله. ولخص العلامة شاكر رحمه الله في حاشيته الأمور التي يعرف بها وضع الحديث مع الأمثلة بكلام طيب. قال: منها إقرار واضعه بذلك كما روى البخاري في التاريخ الأوسط عن عمر بن صبح ابن عمران التميمي أنه قال: أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا اعترف. وكما أقر ميسر بن عبد رب الفارسي أنه وضع حديث فضائل القرآن وأنه وضع في فضل علي 70 حديثا، هذا شيعي. وكما أقر أبو عصمة نوح بن أبي مريم الملقب بنوح الجامع أنه وضع على ابن عباس حديث في فضائل القرآن سورة سورة. قال: ومنها، أي من الأمور التي يعرف بها الحديث الموضوع، ما ينزل منزلة إقرارك أن يحدث عن شيخ بحديث لا يعرف إلا عنده، ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا معينا، ثم يتبين من مقارنة التاريخ أو ولادة الراوي بتاريخ وفاة الشيخ المروي عنه أن الراوي ولد بعد وفاة شيخه، أو أن الشيخ توفي والراوي طفل لا يدرك الرواية وغير ذلك، كما ادعى مأمون بن أحمد الهروي أنه سمع من هشام بن عمار سأله الحافظ بن حبان: متى دخلت الشام؟ قال: سنة 50 و200. فقال له: فإن هشام الذي تروي عنه مات سنة 245. فقال: هذا هشام بن عمار آخر. قال: وقد يعرف الوضع أيضا بقرائن في الراوي أو المروي أو فيهما معا. فمن أمثلة ذلك ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي قال: كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي. كتاب يعني مكان تدريس الأولاد القراءة والكتاب. ف فقال ما لك؟ قال ضربني المعلم. قال لأخزينهم اليوم، أي المعلمين. حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: معلم صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. هذا كذاب، جاء بحديث مباشرة ينتقم من المعلم لماذا ضرب ولده. قال وسعد بن طريف هذا قال فيه ابن معين: لا يحل لأحد أن يروي عنه. قال ابن حبان: كان يضع الحديث. وروي القصة عنه سيف بن عمر، قال في الحاكم اتهم بالزندقة وفي الرواية ساقط. يعني هذا من خلال القرائن يعرف أنه إيش؟ مكذوب. قال وقيل لمأمون بن أحمد الهروي: ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان؟ فقال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعا: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. وهذا موضوع يعرف من خلال القرائن. فهذا الرجل حنفي المذهب متعصب، لما رأى كثرة اتباع الشافعي بهذه المدينة بخراسان جاء بهذا الحديث. قال وكما فعل محمد بن عكاش الكرماني الكذاب. قال الحاكم بلغني أنه كان ممن يضع الحديث حسبة، يعني يحتسب الأجر. فقيل له إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وعند الرفع منه. هذا حنفي ظاهر ما يرى الرفع، لأن أبا حنيفة ما كان يرى الرفع إلا في تكبيرة الإحرام فقط، ولذلك من الطرائف أنه صلى بجانب عبد الله المبارك، كان عبد الله يرفع في المواضع التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيها. قال له أبو حنيفة: ما لي أراك ترفع يدك في الركوع عند الركوع عند رفع منه، تريد أن تطير؟ قال له عبد الله بن مبارك: وأنا رأيتك رفعت يدك عند تكبيرة الإحرام، فلماذا ما طرت؟ قال قيل له إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع عند الرفع منه. فقال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. وهذا يعرف من خلاله أنه مكذوب خلال قرينة. الرجل الحنفي أراد أن يرد على هؤلاء، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهذا مع كونه كذبا من أنجس الكذب، فإن الرواية عن الزهري بهذا السند بالغة مبلغ القطع بإثبات الرفع عند الركوع عند الاعتدال. يعني نفس هذا السند جاء بإثبات الرفع عن ابن عمر. قالوا من القرائن في المروي أن يكون ركيكا لا يعقل أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد لوضعها ركاكة لفظها ومعانيها. قال الحافظ بن حجر: المدار في الركة على ركة المعنى، فحيثما وجدت دلت على الوضع، وإن لم ينضم إليها ركة اللفظ، لأن هذا الدين كله محاسن، والركة ترجع إلى الرداءة، وأما ركاكة اللفظ فقط فلا تدل على ذلك، لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح. نعم إن صرح بأنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكاذب. قال الربيع بن خثيم: إن الحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره. قال من جوز الحديث المنكر: يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه قلبه في الغالب. وقال البلقيني: وشاهد هذا أن إنسانا لو خدم إنسانا سنين وعرف ما يحب وما يكره، فادعى إنسان أنه كان يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه، فمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه. يعني وأهل الحديث سنين وهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤونه ويكتبونه ويتداولونه، فإذا سمعوا حديث ليس من حديث أنكروا. قال الحافظ بن حجر: ما يدخل في قرينة حال المروي ما نقل عن الخطيب عن أبي بكر بن الطيب أن من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفا للعقل بحيث لا يقبل التأويل، ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة، ويكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة والإجماع القطعي، أما المعارضة مع إمكان الجمع فلا. ومنها ما يصرح بتكذيب رواة جمع المتواتر، أو يكون خبرا عن أمر جسيم تتوفر الدواء على نقله بمحضر الجمع ثم لا ينقله منهم إلا واحد، ومنها الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أو الوعد العظيم على الفعل الحقير، وهذا كثير في حديث القصاص، والأخير راجع إلى الركة. قال السيوطي ومن القرائن يعني التي يعرف بها الوضع كون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت. نعم هذه قرينة قوية، إذا كان رافضي ويروي حديثا في فضائل أهل البيت تعرف أنه موضوع مكذوب. ومن المخالف للعقل ما رواه ابن الجوزي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده مرفوعا إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين، فهذا من سخافات عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقد ثبت عند عنه من طريق أخرى نقلها في التهذيب عن الساجع الربيع عن الشافعي قال قيل عبد الرحمن بن زيد حدثك أبوك عن جدك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن سفينة نوح طافت في البيت وصلت خلف المقام ركعتين؟ قال نعم. وقد عرف عبد الرحمن بمثل هذه الغرائب حتى قال الشافعي فيما نقل في التهذيب ذكر رجل لمالك حديثا منقطعا فقال اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح، يعني أنه كذاب حديث عن أبيه مباشرة عن نوح، النوح عليه السلام. قال وروى ابن الجوزي أيضا من طريق محمد بن شجاع الثلجي عن حبان ابن هلال عن حماد بن سلم عن أبي المهزم عن أبي هريرة مرفوعا إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها. هذا من أشد ما يكون من الموضوعات المكذوبات. قال السيوطي هذا لا يضعه مسلم، والمتهم به محمد بن شجاع كان زائغا في دينه. وفي أبو المهزم قال شعبة رأيته لو أعطي درهما وضع خمسين حديثا، يعني درهم الواحد يكذب خمسين حديث. والأسباب التي دعت الكذابين والوضعين للافتراء وضع الحديث كثيرة، فمنهم الزنادقة الذين أرادوا أن يفسدوا على الناس دينهم لما وقر في نفوسهم من الحقد على الإسلام وأهله ويظهرون بين الناس مظهر المسلمين وهم المنافقون حقا. قال حماد بن زيد وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث. قال كعبد الكريم بن أبي العوجاء، يعني هذا الزنديق، قتله محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصرة على الزندقة بعد سنة 160 في خلافة المهدي، ولما أخذ لتضرب عنقه قال لقد وضعت فيكم 4,000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام. هذا محمد عبد الكريم بن أبي العوجاء، قتله محمد بن سليمان العباسي أمير البصرة. قال وكبيان بن سمعان النهدي من بني تميم ظهر بالعراق بعد المئة وادعى لعنه الله إلهية علي كرم الله وجهه. قالوا كرم الله وجهه، صحيح أنه لا يخص علي رضي الله عنه بهذا وإنما يقال رضي الله عنه كسائر الصحابة، فإن أبا بكر وعمر وعثمان أفضل منه ومع ذلك ما يقال فيهم هذا. قال وزعم مزاعم فاسدة ثم قتله خالد بن عبد الله القسري وأحرقه بالنار. ولو أنه قتله من غير إحراق فكان أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال وكمحمد بن سعيد بن حسان الأسدي الشامي المصروف قال أحمد بن حنبال قتله أبو جعفر المنصور في الزندقة، حديث موضوع. وقال أحمد بن صالح المصري زنديق ضربت عنقه وضع 4,000 حديث عند هؤلاء الحمقى فاحذروها. قال أبو أحمد كان يضع الحديث صليب على الزندقة، حكى عنه الحاكم أبو عبد الله أنه روى عن حميد عن أنس مرفوعا أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. هذه زيادة موضوعة مكذوبة. وقال وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الحاد الزندقة والدعوة إلى التنبي. قالوا منهم أصحاب الأهواء والآراء التي لا دليل لها من كتاب السنة وضعوا حديث نصرة لأهوائهم وآرائهم كالخطابية والرافضة وغيرهم. قال عبد الله بن يزيد المقري إن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه فإن كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا. وهذا يدلك على أن أهل الأهواء والبدع ما يتورعون من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في نصرة مذاهبهم. وقال محمد بن سلمة أخبرني شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث، أما الرافضة فهم أكذب الناس في هذا. قال أبو العباس القرطبي صاحب كتاب المفهم شرح صحيح مسلم استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية، فيقولون في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ترى كتبه مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ولأنهم لا يقيمون لها سندا. قال ومنهم القصاص، يعني هذا مبحث في أصناف الوضاعين، ومنهم القصاص يضعون الأحاديث في قصصهم قصدا للتكسب والارتزاق، يعني مرتزقة هؤلاء يكذبون أحاديث من أين أن يتحصلوا على الأموال، وتقربا للعامة بغرائب الروايات، ولهم في هذا غرائب وعجائب وصفاقة وجه لا توصف، كما حكى أبو حاتم البستي أنه دخل مسجدا فقام بعد الصلاة شاب فقال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد عن شعبة عن قتادة عن أنس وذكر حديثا، قال أبو حاتم فلما فرغ دعوته قلت رأيت أبا خليفة؟ قال لا. قلت كيف تروي عنه ولم تره؟ فقال إن المناقشة معنا من قلة المروءة، أنا أحفظ هذا الحديث فكل أنا أحفظ هذا الإسناد فكلما سمعت حديثا ضممته إلى هذا الإسناد. قال وأغرب منه ما روى ابن الجوزي بإسناده إلى أبي جعفر محمد ابن محمد الطيالسي قال صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة فقام بين أيديهم قاص فقال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، يعني وهما موجودان في المسجد. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرا من قاره من ذهب وريشه من مرجان، وأخذ في قصة نحو من 20 ورقة 20 صفحة. فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين، وجعل يحيى بن معين ينظر إلى أحمد، فقال له حدثته بهذا؟ فيقول والله ما سمعت هذا إلى الساعة، كل واحد يقول يعني ما سمعت بهذا الحديث. فلما فرغ من قصصه وأخذ العطيات، يعني جمعوا له أموال، ثم قعد ينتظر بقيتها، قال له يحيى بن معين بيده تعال، فجاء متوهما لنوال جاء يظن سيعطي، فقال له يحيى من حدثك بهذا الحديث؟ فقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فقال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققت هذا إلا الساعة، كأن ليس فيها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما، وقد كتبت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فوضع أحمد كمه على وجهه وقال دعه يقوم، فقام كالمستهزئ بهما. قال وأكثر هؤلاء القصاص جهال شبهوا بأهل العلم واندسوا بينه فأفسدوا كثيرا من عقول العامة إلى آخر هذا المبحث. قال ويشبههم بعض علماء السوء الذين اشتروا الدنيا بالآخرة وتقربوا إلى الملوك والأمراء والخلفاء بالفتاوى الكاذبة والأقوال المخترعة التي نسبوها إلى الشريعة البريئة واجتروا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إرضاء للأهواء الشخصية ونصرا للأغراض السياسية، واستحبوا العمى على الهدى كما فعل غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي الكذاب الخبيث كما وصفه إمام أهل الجرح والتعديل يحيى بن معين، فإنه دخل على أمير المؤمنين المهدي، وكان المهدي يحب الحمام ويلعب به، فإذا قدامه حمام فقيل له حدث أمير المؤمنين، فقال حدثنا فلان عن فلان، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، زاد أو جناح، هذه ما هي موجودة في الحديث، إرضاء للمهدي لأنه يحب الحمام. فأمر له المهدي ببدرة، فلما قام قال أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال المهدي أنا حملته على ذلك، ثم أمر بذبح الحمام ورفض ما كان فيه، يعني كان عنده ورع. قال بعض أهل العلم لو أنه أمر بذبح ذلك الرجل لكان أولى من ذبح الحمام، فإن الحمام لا ذنب له، وهذا الرجل كذاب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفعل نحو من ذلك مع أمير المؤمنين الرشيد، فوضع له حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام، فلما عرضه على الرشيد قال أخرج عني، فطرده عن بابه. وكما فعل مقاتل سليمان البلخي من كبار العلماء بالتفسير، فإنه كان يتقرب إلى الخلفاء بنحو هذا. حكى أبو عبيد وزير المهدي قال لما ولي المهدي قال لي المهدي ألا ترى إلى ما يقول لي هذا، يعني مقاتلا، قال إذا شئت وضعت لك أحاديث العباس، قلت لا حاجة لي فيها. قال وشر أصناف الوضاعين وأعظمهم ضررا قوم ينسبون أنفسهم إلى الزهد والتصوف لم يتحرجوا عن وضع الأحاديث ترغيب والترهيب احتسابا للأجر عند الله ورغبة في حظ الناس على عمل الخير واجتناب المعاصي فيما زعم، وهم بهذا العمل يفسدون ولا يصلحون، وقد اغتر بهم كثير من العامة وأشبائهم، صدقوهم وثقوا بهم لما نسبوا إليه من الزهد والصلاح، وليسوا موضعا للصدق ولا أهلا للثقة. قال بعضهم دخلت عليه الأكاذيب جهلا بالسنة لحسن ظنهم وسلام صدورهم فيحملون ما سمعوا على الصدق ولا يهتدوا لتمييز الخطأ من الصواب هؤلاء أخف حالا وأقل إثما من أولئك ولكن الوضاعون منهم أشد خطرا لخفاء حالهم على كثير من الناس ولولا رجال صدقوا في الإخلاص لله ونصبوا أنفسهم للدفاع عن دينهم وتفرغوا للذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفنوا أعمارهم يعني أهل الحديث في التمييز بين الحديث الثابت وبين الحديث المكذوب وهم أئمة السنة وأعلام الهدى لولا هؤلاء لاختلط هؤلاء قيضهم الله سبحانه لاختلط الأمر على العلماء والدهماء ولسقط الثقة بالأحاديث رسموا قواعد للنقد ووضعوا علم الجرح والتعديل فكان من عملهم علم مصطلح الحديث وهو أدق الطرق التي ظهرت في العلم التحقيق التاريخي ومعرفة النقد الصحيح من الباطل فجزاهم الله عن الأمة والدين أحسن الجزاء ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة وجعل لهم لسان صدق في الآخرين وقد قيل لعبد الله المبارك الإمام الكبير هذه الأحاديث الموضوعة فقال تعيش لها الجهابذة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إلى آخر كلامه إلى هنا والحمد لله.